بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين لا قيام يوم الدين. الكلام في قاعدة اليد. قاعدة اليد طبعا من القواعد المهمة التي يستفيد منها الفقيه في باب المعاملات وباب القضاء أيضا، وقد تعرض لها الأصوليون في تبعا للشيخ الأعظم في تحت بعد الاستصحاب. الشيخ الأعظم في الرسائل تعرض بعد الاستصحاب إلى قواعد أربع من جملتها قاعدة اليد، بحيث لو وقع التعارض بين قاعدة اليد والاستصحاب ما هو المقدم. نفترض أن هذا عندنا المسبق بأن هذا الكتاب عند أو ملتزيد، والآن نراه تحت يد عام. فمقتضى الاستصحاب بقاء ملكية البيت، ومقتضى قاعدة اليد أنه انتقل إلى عام، فأيهما المقدم؟ هناك الشيخ بحث قاعدة اليد كما بحث بعض القواعد الأخرى. الفقهاء والأصوليون تبعوا الشيخ في ذلك، فبحثوا أيضا قاعدة اليد في ذلك المورد. يقول هنا عليكم السلام، بحث الشيخ النراقي أستاذ الشيخ الأعظم قبل الشيخ الأعظم في كتابه عوائد الأيام هذه القاعدة أيضا، وبعض العلماء كتبوا فيها رسائل مستقلة، ومن جملتهم المحقق الأصفهاني صاحب كتاب نهاية الرواية. على كل حال يقول البحث في قاعدة اليد يقع في نقاط. النقطة الأولى في مضمون القاعدة، النقطة الثانية في مدرك القاعدة، النقطة الثالثة في قاعدة اليد أصل أو أمارة، والنقطة الرابعة اعتبار الجهل بالحالة السابقة في أمارية اليد، النقطة الخامسة في حالات اليد بلحاظ المقابل، النقطة السادسة ضابطة اليد، النقطة السابعة اليد على المنافع، والنقطة الثامنة عموم أمارية اليد في حق صاحبها، والنقطة التاسعة في التطبيقات. أما بالنسبة إلى المضمون فما هو المقصود من قاعدة اليد؟ المقصود من قاعدة اليد تبعا للمقصود باليد، المقصود باليد هو أنه إذا كان شخص عنده استيلاء على شيء معين يكون عنه يده عليه، هنا هذه اليد تكون أمارة على الملكية. رأينا أن الكتاب الفلاني الواقع تحت استيلاء زيد، تصرفه تحت يد زيد، فنقول هذه اليد علامة على أنه ملكه. الأرض الفلانية مثلا المستولي عليها زيد فهي واقعة تحت استيلاء زيد، أيضا تكون هذه اليد علامة على أنه يملكها. والسيارة مثلا، وهكذا جميع الأمور. فالمقصود من اليد وأنه تحت يده ليس فقط أنه يمسكه بيده، لا، المقصود أنه مستولي عليه تحت استيلائه تحت تصرفه. ولهذا بعض الأمور كما مثلنا مثلا في الأرض لا تقع تحت اليد بهذا المعنى الحقيقي لليد، وإنما بمعنى الاستيلاء. فإذا المقصود أنه إذا كان شخص له استيلاء على شيء فهو علامة على أنه ملكه، فيقولون أنه تحت يده أو يقولون يده عليه. فلهذا نقول قاعدة اليد علامة على الملكية. فالحاصل يكون المقصود من اليد كناية عن الاستيلاء وكون الشيء تحت التصرف وفي حوزته، وليس المقصود المعنى الجارحة اليد الجارحة. ثم ذكر أنه لماذا سمي هذا المعنى أو كني هذا المعنى، الاستيلاء عبر عنه باليد، يقول بأنه عادة التصرف والاستيلاء يقع باليد، فإذا كان عادة يقع باليد يقولون هذا تحت يده، يعني هو مستول عليه تحت تصرفه. أو مثلا يقول لو رجعنا إلى المنشأ نلاحظ أن استيلاء الإنسان إلى الأمور أول ما كان باليد، ثم حصلت فيما بعد العقود فيستولي على الأمر بعقد في شيء، لا كان عادة يستولي عليها بالحيادة، يعني ملك وعدم ملك ما عندنا، يذهب مثلا البحر يستولي على السماء، يذهب إلى مستروب الغابة يستولي على كذا وهكذا أمور. ففي بادئ الأمر الاستيلاء يكون عادة أو غالبا أو دائما باليد، ثم تطور الإنسان وتطورت الحالة صار هناك عقود وهناك معاملات وهناك شيء من هذا القبيل، هذا فيما بعد. فلهذا سمي التصرف الذي هو علامة على الملكية أو الاستيلاء الذي هو علامة على الملكية سمي اليد. على كل حال هذا الأمر ما يهمنا أنه شنه المنشأ، ما يهمنا المطلوب، الغرض المهم أن المقصود من اليد هو أن يقع تحت التصرف وتحت الاستيلاء، وليس المقصود أن يمسكه بيده فقط، وإنما أنه تحت تصرفه تحت استيلائه. ثم أنه يقول لابد أن نفرق بين هذه القاعدة وقاعدتين أخرين. جهة التفريق أن في كلتا القاعدتين توجد كلمة اليد، هنا قاعدة اليد على اليد، قاعدة اليد على اليد علامة على المسيح. عندنا أيضا إخبار ذي اليد، وعندنا على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إخبار ذي اليد أيضا من جملة القواعد، لكن هو قاعدة على أنه إذا أخبر ذي اليد بحالة من حالات ما تحت يده يصدق فيه، إذا قال هذا طاهر يصدق فيه، إذا قال هذا نجس يصدق فيه وهكذا. فهناك القاعدة هي الإخبار، يعني إخبار باليد، هنا القاعدة هي نفس اليد، اليد علامة على الملكية. وأيضا هناك الإخبار دليل على الحالة، هل هي الحالة الطهارة أو الحالة هي النجاسة مثلا، هنا لا، على أنه هذا ملك. فلهذا يقول أن الاختلاف بين القاعدتين من جهة الدال ومن جهة المدلول. من جهة الدال، الدال هنا في قاعدة اليد نفس اليد، والدال هنا إخبار في اليد، وفرق بين اليد وبين إخبار في اليد. والمدلول هنا هو الملكية، مدلول هذه القاعدة هو الملكية، المدلول هنا هو الحالة التي يخبر عنها صاحب اليد من طهارة أو نجاسة، هنا خاص بالملكية، هناك في حالة من الحالة. فإذا يختلف تختلف القاعدتان من جهتين. أما بالنسبة إلى قاعدة على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فتلك تفيد الضمان، يعني على اليد ما أخذت حتى تؤدي أن اليد سببا للضمان، يعني إذا شخص استولى على مال غيره فلابد أن يرجعه بمثله، بنفسه إن أبقى ما صار بمثله أو بقيمته، فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني استيلاء الشخص، اليد هناك بمعنى اليد هنا أيضا، يعني الاستيلاء، الاستيلاء على الشيء لكن على ملك الغير، الاستيلاء على ملك الغير سبب للضمان، فإذا سلف عليه أن يؤدي الضمان بالمثل أو بالقيمة. فإذا ما نحن فيه اليد علامة على أنه ملك، هناك اليد علامة أو سبب للضمان، استيلاء سبب للضمان. فواضح الفرق بين القواعد الثلاث. الآن كلامنا في قاعدة على اليد، في قاعدة اليد، اليد علامة على الملكية. النقطة الثانية، البحث في مدرك هذه القاعدة. مدرك هذه القاعدة هو السيرة العقلائية. العقلاء في أمورهم يتعاملون مع صاحب اليد معاملة الملاك، ويذهب إلى السوق يرى أن هذا الكتاب تحت يد هذا البائع فيشتري على أنه ملكه، ما يفكر أنه لعله مسروق، لعله مقصوب، لعله كذا، ما يفكر. العقلاء يقولون هو تحت يده وتحت تصرفه، هذا علامة على أنه ملكه. يريد أن يشتري بيت، يرى أنه هذا الشخص هو المستودع على هذا البيت، المتصرف في هذا البيت، وظاهر حاله أنه مالك، يشتري على أنه ملكه. وهكذا في جميع الشؤون، فالعقلاء سيرتهم على معاملة صاحب اليد، من له اليد، من يده مستولية على الشيء، معاملة الملاك. فلا يعني يتعاملون مع الاحتمال الآخر معاملة بحيث أنه يمتنعون من العمل على طبق اليد، بمعنى أنه قد أحتمل أن احتمال أن هذا الكتاب ليس لهذا الشخص، احتمال عندي 10% أن هذا الكتاب ليس هذا الشخص. فقال يقولون ما أنه تحت يده هذا الاحتمال الغير، فمنفي هذا الاحتمال منفي. فالعقلاء إذن معاملتهم على أن يكون هذا له. هذه السيرة كباقي السيرة، بما أنها سيرة عقلائية لابد أن تكون مضاة من قبل الشارع حتى تكون حجة. إذا لم تكن مضاة من الشارع لا تكون حجة. نستكشف الإمضاء إما ب أن الإمام عليه السلام يمضي هذه السيرة، أو أن هذه السيرة تقع بمرأة ومسمع من الإمام عليه السلام ومع ذلك لم يرجع عنها وبإمكانه الرجع. هنا نستكشف الإمضاء. هذه السيرة ليست من السير الحادثة، هذه السيرة موجودة عند العقلاء، عند نوع العقلاء، يعني في مرتكز، في مرتكزهم العقلاء وفي سيرهم العقلاء، بما هو نوع من العقلاء في هذا الزمان في ذلك الزمان، هذه السيرة موجودة. فإذا كانت السيرة موجودة في زمن المعصوم ولم يرجع عنها المعصوم، نستكشف أنها مضاد. بل في خصوص المقام عندنا روايات أمضت، يعني بينت أن اليد علامة على الملكية. فإذا سيرة العقلاء هي مضاة من قبل الشارع فتكون حجة. فإذا المدرك الأساس في هذه القاعدة هي سيرة العقلاء، ربما يستدل عليها بالإجماع. الإجماع على أن اليد أيضا علامة على الملكية، نقول هذا الإجماع على فرض تماميته ووجوده وأنه لا شك فيه، هذا الإجماع لا يكون حجة لأنه مدركي، لأنه عندهم هناك في البحث الأصولي أن الإجماع إذا كان مدركي، يعني استند إلى آية، استند إلى رواية، استند إلى أصل عملي، استند إلى قاعدة فقهية، استند إلى دليل آخر، هذا لا يكون حجة، نحن والدليل الذي استند إليه. فهذا الإجماع ليس بحجة، لأن الإجماع الحجة هو الذي يكتشف به رأي المعصوم، يعني هو الكاشف عن رأي المعصوم. بما أنه مستند إلى مدرك خاص لا يكشف عن رأي المعصوم، وإنما يدل على أنه هذا الدليل موجود، فنحن نرجع إلى هذا الدليل، هل هذا الدليل يفيدنا أو لا يفيدنا. فإذا لو استدل بالإجماع على هذه القاعدة، هذا الإجماع لا يعد دليلا. يبقى أنه هل يمكن الاستدلال على هذه القاعدة بالروايات أو لا؟ هنا قال بأن الروايات دلت على ذلك بلا إشكال، ولكن الروايات لا إطلاق فيها، يعني تدل في موارد جزئية بنحو الموجبة الجزئية أن الإمام عليه السلام بين الاعتماد على قاعدة اليد. إذا كانت بنحو الموجبة الجزئية وليس فيها إطلاق، فلو شككنا في مورد لا يمكن التمسك بها لأنه لا إطلاق فيها، فعليه ما يمكن أن نتمسك بالروايات لبيان القاعدة بشكل مطلق. هذا أولا. ثانيا، أن هذه الروايات إنما هي إمضاء لما عند العقلاء وليست أمرا تأسيسيا، فإذا كانت أمر إمضائي فيرجع إلى المنبع نفسه، فسيرة العقلاء هي الدليل، وهذه الروايات تكون ممضية لسيرة العقلاء ولا تكون هي تأسيسية بحيث يستند إليها كدليل مستقل. أما كلامه الأول المصنف فبعيد عن الروايات كما سيأتي، بعض الروايات يستفاد منها الإطلاق ولا يستفاد منها خصوص مورد دون مورد حتى نقول بنحو الموجبة الجزئية. الدليل الثاني إجمالا يمكن يعني الاستناد إليه، يعني نقول أنها أمضت ما عند العقلاء، هذا أمر ممكن، وسنقرأ إن شاء الله الروايات. يعني إذا كان بنحو التأسيس يعني شارع أتى بشيء ليس هو من جهة العقلاء، مثلا يقول الصلاة واجبة لا نظر له لما عند العقلاء، هو أسس هذا الشيء فقال الصلاة واجبة. أما مثلا لما قال أحل الله البيع، البيع موجود عند العقلاء والعقلاء هم يمشون عليه، الله سبحانه وتعالى الشارع أمضى ما عند العقلاء فقال أحل الله البيع. في الأمور الإمضائية ربما الشارع يضيق الدائرة، ربما يوسع الدائرة. نعم، يعني البيع مثلا العقلاء أو عامة الناس عندهم بيوع لا يقبلها الشارع، بيع المنابذة مثلا لا يقبله الشارع، يقول بيع المنابذة باطل، فالشارع يتصرف توسع وتضييق في ما عند العقلاء، ولكن هو في الأصل أمضى ما عند العقلاء، لم يؤسس شيء جديد في هذا الموضوع. هنا قاعدة اليد هم العقلاء بغض النظر عن الشارع والشريعة، قبل الشارع والشريعة يتعاملون مع اليد معاملة الملاك، يعني متى ما رأوا أن فلان واضع يده على الشيء الفلاني بدون طبعا أن يكون عندهم المسبق أنه هذا مطلوب، أنه هذا مسروق، أنه هذا كذا، لا ما ندري، مجهول الحال بالنسبة لنا، رأينا يده عليه ويتصرف في تصرف الملاك نقول بأن هذا ملكه. فهذا أمر موجود قبل الشريعة، العقلاء قبل الشريعة على هذا، الشارع لما جاء أمضى ما عند العقلاء. يبقى عندنا نقطة بعد أن نقرأ الروايات، أنه يكون نكتف السيرة شنه. نقرأ هذا أول إذا وصلنا إلى المقام. يقول مضمون القاعدة: يقصد بالقاعدة المذكورة أن من له استيلاء على شيء بحيث كان ذلك الشيء واقعا في حوزته ويعد من توابعه، فذلك الاستيلاء يكون أمارة على الملكية. فمن كان لابسا لثوب يتصرف فيه تصرف الملاك، أو له سيارة أو كتاب أو دار وأشباه ذلك ويتصرف في ذلك تصرف الملاك، فذلك بنفسه يعد أمارة على ملكيته لذلك الشيء، إلا أن تقوم بينة ونحوها على الخلاف فتسقط أمارية اليد عن الاعتبار. تقوم بينة شاهدان عادلان يقولان بأن هذا الكتاب ليس لفلان، فهنا البينة هي مقدمة. وبهذا نعرف المقصود من اليد، فإنه يراد بها الكناية عن الاستيلاء وكون الشيء تحت تصرف الشخص وفي حوزته، وليس المقصود بها الجارحة الخاصة بنحو الحقيقة نفس هذه اليد الجارحة لا. ولعل المناسبة في الاستعانة باليد للتعبير عن ذلك هي أن التصرف والاستيلاء يقع عادة باليد، فلهذا سميت قاعدة اليد. بل إذا رجعنا إلى المنشأ الأول لملكية الإنسان للأشياء وجدنا أنه الحيازة، هو يتملك الأمور بالحيازة، يذهب كما قلنا البحر يحوز مثلا السمك يتملكه، يذهب إلى الغابة مثلا يتملك الأمور اللي يريدها، وهكذا على كل حال واضح. فبحيازة الأشياء كان يستولي على الأشياء. وأما العقود وسائر أسباب الملكية الأخرى فوجدت بعد ذلك وبالتدريج، وحيث أن الحيازة تقع عادة باليد لذا صح التعبير باليد كناية عن الاستيلاء. وسيأتي إن شاء الله تعالى تحديد المقصود من اليد بشكل أدق. وينبغي أن لا يغيب علينا الفرق بين قاعدة اليد وقاعدة إخبار باليد. فقاعدة اليد تعني أن نفس اليد ولو بدون إخبار أمارة على ملكية صاحبها، فمن كان ساكنا في دار ويتصرف فيها تصرف الملاك فنفس ذلك أمارة ملكيته لها حتى ولو لم يخبر عن ملكه لها، الناس هي تعرف أن هذا ملكه. وهذا بخلافه في قاعدة إخبار باليد، فإن المقصود منها أن من كانت له يد واستيلاء على شيء فإذا أخبر عن حال من أحواله فكونه طاهرا أو نجسا صدق في ذلك وكان إخباره حجة. والحجة في القاعدة الثانية هو الإخبار المقيد باليد دون نفس اليد، يعني إخبار باليد هو الحجة وليس هو اليد بنفسها. وهذا بخلاف القاعدة الأولى، فإن الحجة هو نفس اليد دون إخبارها، كما أنه في القاعدة الأولى يكون المقصود استكشاف الملكية من خلال اليد، ولكنه في القاعدة الثانية يكون المقصود استكشاف أحوال أخرى غير الملكية كالطهارة والنجاسة وأمثال ذلك. وعلى هذا يكون الفارق بين القاعدتين من حيث الدال تارة ومن حيث المدلول أخرى، فإن الدال في القاعدة الأولى هو نفس اليد، بينما في القاعدة الثانية هو إخبارها، والمدلول في القاعدة الأولى هو أو هي الملكية، بينما في القاعدة الثانية هو أحوال أخرى. أيضا الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يقول كما ينبغي أن لا يغيب علينا الفرق بين قاعدة اليد وقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإن الأولى يراد بها جعلها أمارة على الملك، بينما الثانية يراد بها جعل اليد سببا للضمان، وهي قاعدة أخرى مستقلة. مدرك القاعدة، تذكر مدارك متعددة لقاعدة اليد إلا أن أهمها سيرة العقلاء الجارية على التعامل مع أصحاب اليد معاملة المالك، فمن كانت له يد على دار نتعامل معه معاملة المالك، فإذا أراد بيعها اشتريناها منه، وإذا وهبها قبلنا هبته، وإذا أجاز الدخول إليها والتصرف فيها دخلنا فيها وتصرفنا، كل ذلك من دون مطالبته بالبينة على مالكيته، مجرد أن نرى أنها تحت يده نكتفي. يقول أن عادة العقلاء قد جرت على ذلك، وحيث أنه لم يردع عنها، يعني لم يردع عنها الشارع فهي مضاة، بل نقول هنا الشارع أمضى مو فقط لم يردع، يعني تارة نستكشف الإمضاء بطريق عدم الرد، تارة لا هو أمضاها مباشرة، هنا أمضاها مباشرة. هذا هو المدرك المهم. أما الإجماع فهو محتمل المدرك، حيث يحتمل استناده إلى السيرة المذكورة أو غيرها من الأدلة من الروايات. وقد تقدم في قاعدة نفي الحرج عدم حجية الإجماع في حالة احتمال كونه مدركيا. طبعا إذا كان مدركيا بعد الأمر أوضح، وإذا كان احتمال المدرك يكفي للخدشة في أصل الإجماع، فإذا كان مدركيا أوضح، هنا لعله واضح كونه مدركيا مو فقط محتمل المدرك،
أمرين يعني روايات كثيرة.
نعم. وأما الأخبار المستدل بها على القاعدة المذكورة فهي وإن كانت كثيرة ولا يخلو بعضها من وجاهة، لأنه ليس لها إطلاق يمكن التمسك به في موارد الشك، وإنما تدل على قاعدة اليد في الجملة وعلى نحو القضية الموجبة الجزئية. هذا مضافا إلى أنه لا يستفاد منها حجية قاعدة اليد بنحو التأسيس في مقابل السيرة العقلائية، بل الظاهر منها ورودها كإرشاد إلى السيرة العقلائية أو إمضاء إلى السيرة العقلائية، ومعه فلا يمكن أن يستفاد منها أكثر مما يستفاد من السيرة العقلائية. يعني ما هو العقلاء على ماذا متى يتعاملون مع اليد معاملة الملاك، نلاحظ ما عند العقلاء، فالروايات أمضت ذلك. ونذكر تبركا بعض تلك الأخبار. الأولى رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي، إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم. قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال عليه السلام: لو لم يجد هذا لم يقم للمسلمين سوق. قل يقول له: أنت يجوز لك أن تشتريه منه، ثم بعد ذلك إذا أحد داعك يقول هذا لي وتحلف على أنه لك، ولا يكون هو علامة على ملكية من كان مصدر ملكيتك هو، هذا لا يكون. يقول: لو لم يجد هذا لم يقم للمسلمين سوء.
بعد ذلك يأتي المالك الحبيبي يقول يضمن من أراد، يعني الذي يريد منه ضمن، يعني هذا العلاج هذه
البعض، يعني ماكو تنافي لكلامنا الآن. لا تعلم إذا علمت أن هذا ليس ملك الذي اشتريته من الصاحب الحلال المالك الأصلي، يجوز يرجع إلى المالك البائع، يرجع إلى المشتري. إذا رجع إلى المشتري، المشتري مثلا غره البائع، يرجع إلى البائع. فكلامنا أنه أنا ما أعترف ولم تقم عندي بينة ولا دليل على أنه مخصوص، هنا أشتري على أنه ملكه ثم يكون ملك. أما لو علمت فيما بعد لا، هذا ليس هو ملك، يرجع إلى صاحبه. إذا ما كنت أعلم أنت في الرواية، أنا ما أعلم هذا الكتاب لك أو لا، ظاهر الحال لك أنت ما قلت أنه ليس لي، اشتريته منه. الشراء مو تمليك. أنا الآن أنت لما بعتني ملكتني وأنا تملك، فأنا أقول هذا ملكي الآن بحسب هذا الشراء وأحلف أنه ملكي اليوم. أما في الواقع ما هو ما أدري، أنا بحسب هذه الظواهر هذا ملكك وأنا اشتريته منك، والبيع تمليك مال بمال، أنا تملكته فعلا. إذا فيما بعد انكشف أنه ليس ملك انتهى.
أحسن
شيخ، ولهذا الإمام يقول هو أساس السؤال أشهد. نفترض أنه هذا تخاصم إياه واحد وخلاني شهود، أشهد أنه هذا له؟ أقول نعم أشهد له. الراوي يقول أشهد أنه تحت يده، لا أشهد أنه ملكه. الإمام رد عليه: لا أشهد أنه ملكه، لأنك أنت تشتري من عنده وتحلف أنه ملكه، شلون ما تشهد له أنه ملكه؟ فالمهم محل الشاهد أنه اليد علامة على الملكية. الرواية الثانية صحيحة عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فدك أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا. قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟ قال: إياك، كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين. قال: فإذا كان في يدي شيء قد دعا فيه المسلمون تسألني البين على ما في يدي وقد ملكته في حياتي رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده. هنا محل الشاهد سيأتي أيضا تعرض لها فيما بعد أنه الفدك كانت تحت يد الزهراء سلام الله عليه وكانت تحت يدها في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، فهذه اليد علامة على الملكية. هو لما أخذها وطالبت بها الزهراء قال جيب البينة، الإمام يقول له البينة على من؟ تحكم فينا بغير ما تحكم المسلمين؟ لو أنا رأيت شيء عند المسلمين وادعيته تحكم تطالب من البينة؟ تطالبني أنا. العكس بالعكس أيضا، هذه فلك تحت يد الزهراء لا تطالب هي بالبينة، اليد هي علامة الملكية، من يدعي أنها ليست لها وأنها له هو الذي يطالب بالبينة. فهنا الإمام عليه السلام استدل وبين له أن اليد علامة على الملكية، وهذا هو المعروف عند العقلاء والمعروف أيضا عند المسلمين، حيث تدل على أن من بيده شيء لا يطالب بالبينة وإنما يطالب بها غيره، وهذا لا وجه له إلا حجية اليد. رواية ثالثة صحيحة العيسى بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأتي ببينة على ذلك أشتري؟ قال نعم. فهنا يقول لا وجه لجواز شرائه ورفض دعواه الحرية إلا حجية يد البائع، هو مملوك نعرفه مملوك، الآن يدعي أنه حر وهو تحت هذا الرجل، تحت سيطرة هذا الرجل، هذا الرجل يده علامة على أنه يملكه، فيقول اشتره نعم حتى المملوك يدعي أنه حر. أيضا موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ومن استولى على شيء منه فهو له. فهنا إذا كان من متاع النساء فهو للمرأة، يدها عليه يكون علامة على أنه ملكها. ثم أيضا من استولى على شيء منه فهو له، إذا واحد منهم هو المستولى على الشيء وتحت يده فهو له وعلامة ملكه هو. فهنا يقول من استولى على شيء منه فهو له، واضحة الدلالة على حجية اليد. وهناك روايات أخرى يمكن الاستشهاد بها على قاعدة اليد، والنتيجة يقول مجموع الروايات المذكورة يدل على حجية اليد في الجملة ولكن لا إطلاق لها، يمكن الركون إليه في موارد الشاذ، وهذه النقطة لها تأثيرها على ما يأتي من أبحاث. لكن هنا إذا استفدنا من استولى على شيء منه فهو له، هذه في غاية الأطلاق، مو مطلقة. كيف يعني مو مطلقة؟ من استولى على شيء منه فهو له. على كل حال أن المناقشة في إطلاقها هي مناقشة، والخلاصة يقول أن المهم في الدليل هو السيرة العقلائية. يأتي الكلام في نكتة السيرة العقلائية إن شاء الله يأتي البحث فيه، والحمد لله رب العالمين. يعني الوقت يصير على راس السته.